أحبتي الأفاضل، بإمكانكم الاستماع إلى برنامج من قصص القرآن الكريم في تمام الساعة 6:28. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا في الحلقة الماضية مع أمير المؤمنين في عالمه الوجداني المستغرق في الإيمان، الجاهد في سبيل التقوى وطلب ما عند الله تعالى، وسبحنا للحظات في عوالمه الروحانية السامية، حيث يطيب المقام لمن تعرف على لذة القرب من الله وسعادة القرب منه والسكينة بجواره. وفي هذه الحلقة نتابع مع أمير المؤمنين عليه السلام كتابه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف، حيث يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصف هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إخوتنا الكرام، في هذه الكلمات يتحدث عليه السلام عن نفسه، فيخبرنا أنه يروضها بالتقوى، فمن خشي الله عزف عن شهوات الدنيا وروعه ما هو مقبل عليه عن الاستمتاع بلذاتها. ثم إنه عليه السلام رغم معرفته لسبل الاستمتاع بما في الدنيا، وهي كما تظهر واهية لا تعد شيئا أمام ما يبتغيه من رحمة الله ورضوانه، فإنه يرى أنه لا حاجة به لطلبها ولا يمكنه ذلك، وهو يشعر بهموم رعيته وحاجتهم في أطراف الدولة الإسلامية، فكيف يهنئه العيش وهو يخشى أن يكون أحد من أطراف البلاد جائعا أو عريانا؟ فإن أعياه كفايتهم رغم كل جهوده في سبيل ذلك، فليس أقل من مواساتهم بنفسه الشريفة عليه السلام. فكفى بالمرء داء أن يبيت مبطانا وحوله أكباد حرة جائعة تحن إلى القديد، وهو أقل الطعام. ثم يتابع عليه السلام فيقول: أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابئا، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهة. وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا، والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. إخوتنا الكرام، في كلمات الإمام عليه السلام تأكيد على مبدأ الأسوة بين الراعي والرعية، ثم إن الرجال العظام أرفعوا في نفوسهم من أن تشغلهم الطيبات عن جلائل المهمات، وما كانت الطيبات شغلا شاغلا إلا للبهائم التي لا تفكر بغير العلف والمرعى. وها هو عليه السلام يحدد بصورة غير مباشرة لنوازع الضلال والانحراف عن سبيل الصواب، فهي تظهر رغبة في طيبات الدنيا تنتج عنها غفلة عما يراد بها في الآخرة، أو تترك سدى بغير حساب، ثم لا تلبث تلك النفس أن تغرقها الطيبات ويطبق عليها ظلام الدنيا، فتحتال لجر حبل الضلال والضياع والتعسف في طريق المتاهة. ومن هنا يبدأ مشوار الظلم للعباد الذي يزيد القلوب العمياء عمى والنفوس المريضة مرضا. ثم ها هو عليه السلام يخرج من التصور العام ليدخل معاناته الشخصية التي كانت مصداقا لبعض ما أخبر به من تلك التصورات والدوافع، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالصنو من الصنو والذراع من العضد، وما يزيده البعد عن متاع الدنيا إلا صلابة وقوة، وما مشكلته مع الذين عادوه وحاربوه إلا تلك الدنيا التي تملص من أوزارها وحبائلها وتورط فيها غيره ممن ينصبون له العداء حرصا عليها. ها هو عليه السلام يطمئن عامله أنه رغم إعراضه عن الدنيا أشد قوة وعزيمة من الذين استمتعوا بها واستغرقوا فيها، وسيأتي يوم يناجزهم فيه، ولسوف يجهد في أن يطهر الأرض من ذلك الشخص الذي انقلبت عنده الموازين وصار يرى الحق باطلا والباطل حقا، ولم يكتفي بضلال نفسه حتى عمل على إضلال غيره، فصار كالثمرة الفاسدة في كومة من الثمر الصالح تفسد منها كل يوم طائفة. لقد جاهد أمير المؤمنين عليه السلام بالفكر والسيف ما وسعه الجهاد، ولئن عجز أتباعه عن الاستفادة من حكمته وعلمه وسداد رأيه فقد وفق بما أتاه الله من الحكمة، فطهر الدين من سيرتهم فلم يعودوا يحسبون على الدين، واستمر دين الله ماضيا إلى الأمام، ولم تعد سيرتهم أن تكون سيرة ملوك وجبابرة مثلما هي الأرض منذ فجر التاريخ مملوءة بسيرة الملوك والجبابرة الذين مضوا ومضت معهم أيامهم، بينما دين الله لم يتغير ولم يتبدل، وهو لا يزال منذ أول يوم في نمو وازدياد إلى يوم القيامة. فما كان لله ينمو ولم تكن دماء الشهداء ومواعظ الأبرار والصديقين لتذهب هباء منثورا. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركات. أزكى التحيات وأطيبها نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. روي في كتاب تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفقر هو الموت الأكبر. فقيل له: يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الفقر من الدين. أيها الأفاضل، الحديث النبوي الذي استمعتم له آنفا هو من نوادر الأحاديث الشريفة التي يصرح فيها حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار بأن الفقر الحقيقي الذي هو الموت الأكبر ليس قلة ما في اليد من الثروة المادية، بل الفقر الديني. فما معنى هذا النمط من الفقر؟ ولماذا يكون الموت الأكبر؟ وما معنى هذا النوع من الموت؟ ولماذا سمي أكبر؟ وما هي الثمرة التربوية التي يتحفنا بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك؟ لنتلمس معا الإجابة عن هذه الأسئلة ونحن نتأمل في هذا النص الشريف مع أخينا الأستاذ عباس الباقري في الدقائق التالية، نستمع لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. معنى الفقر هو قلة ما في اليد لشيء يحتاجه الإنسان، هو من الافتقار. يعني هنالك حاجة معينة أحتاجها ولكني أفتقدها، هذا هو معنى الفقر. ليس المصداق المادي هو المصداق الوحيد، بل أن المصداق المادي قد يكون من المصاديق الدانية للفقر، لأن احتياج الإنسان للإمكانات المادية محدود بأثر هذه الإمكانات في توفير وتلبية احتياجاتهم. لذلك كان الفقر الحقيقي الفقر للأمور التي يقوم بها الإنسان، كيان الإنسان، حياة الإنسان الحقيقية. لذلك كان الفقر في الدين هو النمط الأسمى للفقر، يعني عندما تقل ما معارف الإنسان الدينية تقل، بالتالي يعني علمه الديني يقل، وبالتالي يقل عمله الدين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا خير الزاد التقوى، يعني خير الزاد باعتباره يحقق للإنسان احتياجاته الحقيقية. الشؤون المادية أيضا ضرورية ولكن بمقدارها، كل بحسبه، ترتبط بالحياة الدنيا المحدودة، ترتبط باحتياجات معينة، وهذه ضمنها الله تبارك وتعالى للإنسان باعتبارها من مصاديق الرزق، والرزق مضمون من الله عز وجل لعباده، بل لجميع خلقه. حتى النملة ضمن الله رزقها، حتى النملة في الصخرة في الظلماء أيضا ضمن الله تبارك وتعالى لها رزقها المادي. هنا الفقر للدين يشكل في الحقيقة السبب الذي يؤدي للإنسان إلى الوقوع في الموت الأكبر. لماذا؟ لأنه يسلب الإنسان حقيقة العوامل التي تؤدي إلى حياة القلب، حياة العقل، حياة الإنسان التي تعينه على التزود بخير الزاد. لاحظوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مباشرة قال: الفقر الموت الأكبر، هو الموت الأكبر الحقيقي. لماذا موت؟ لأن الفقر بالتعريف الذي عرفه هنا السائل لعله التفت، قيل له: يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ هنا يعني من كان حوله صلى الله عليه وآله علموا بأن الفقر من الدينار والدرهم قد يؤدي إلى الموت، وهذا محال باعتبار أن الله تبارك وتعالى ضمن رزق عباده. ولكن لماذا الموت الأكبر؟ هذا التعبير من بلاغة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أشار أو استخدم تعبير الموت الأكبر لكي يثير السؤال عند من يخاطبه، فيسأله: الفقر من الدينار والدرهم؟ فيقول صلى الله عليه وآله: لا، الفقر من الدين، لأن الحياة الحقيقية، الحياة الكبرى، هي بالعلم والعمل، وبالتالي يكون مقابل الحياة الكبرى ماذا؟ الموت الأكبر. يعني حتى لو افترضنا أن قلة الإمكانات المادية تؤدي إلى الموت، وهذا أيضا محال لأن الله ضمن رزق عباده، حتى في هذه الحالة لا تؤدي إلى الموت الأكبر، تؤدي إلى الموت الأصغر، يعني انتهاء الحياة. أما الفقر الديني يؤدي إلى الموت الأكبر، لأن الدين يوفر للإنسان الحياة الكبرى، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لذلك، وببركة التمسك بوصايا والأخذ بحكم محمد وآله الطاهرين وهداياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه توضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس الباقري بشأن الحديث النبوي الذي اخترناه لهذا اللقاء، فشكرا له. ومنها ومن التأمل في هذا النص المبارك نصل إلى أجوبة الأسئلة التي عرضناها في بداية اللقاء، ونلخص أجوبتها بما يلي: أولا، إن معنى الفقر من الدين هو قلة ما لدى الإنسان من المعارف الدينية التي بها حياة قلبه وعقله، وقلة ما يتزود به من صالحات الأعمال التي بها قوام حياته الطيبة في الدنيا والآخرة. ثانيا، ولذلك فإن هذا النمط من الفقر يكون الموت الأكبر، لأنه يعني حرمان الإنسان من حياة العقل وحياة القلب، فيكون كالميت لا يفقه ما يسمع ولا يتعظ بما يرى، ولا قدرة له على الحركة البناءة التي تطيب بها حياته، ليس في الدنيا وحسب بل وفي الآخرة أيضا. ثالثا، إذن فالثمرة التربوية التي يتحفنا بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النص هي أن اكتساب المعارف الدينية النقية والعمل بها تدعوه له من صالحات الأعمال هو سبيل النجاة من الموت الأكبر والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل أن نودعكم ندعوكم لمسك ختام هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة بالعودة إلى مطلعه المبارك، وهو روي في كتاب تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفقر هو الموت الأكبر. فقيل له: يا رسول الله، الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الفقر من الدين.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة بصوت المنشد عماد رامي، أما آن لهذا العين أن تدمع. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إليكم.
أنا لهذه العين أن تدمع، أنا لهذه الأذن أن تسمع، أما أنا لهذه العين أن تدمع، أما أنا لهذه الأذن أن تسمع، أما أنا لهذا القلب أن يخشى، أن يخشى.
أيها الأحبة، الصبر صبران، صبر في البلاء حسن جميل، وأحسن منه الصبر عن المحارم. وأيضا قيل في الصبر أفضل الصبر الصبر عن المحبوب، إنك لن تدرك ما تحب من ربك إلا بالصبر عما تشتهي. نعم، كانت هذه الكلمات في الصبر، وبها نستقبل ونستمع إلى من يعلمنا كيف نصبر في الحياة على المآسي والمشاكل في الحياة، هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. علي يا علي، عنوان الأنشودة التالية نستمع إليها.
علي علي عليك العالي، علي موكل من الرب، علي من الصبف منصوب، لكن بالنصيب نصاب.
خذ من عظيم يصير وبسابع سما مشاله، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه. لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشاله، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه.
يا أول عشق بالروح وذا طبع لي يحب مجروح، بيك الجرح يحلالي ما شايب سواك ينوب، يا حيدر يصح معشوق وانت البس تجيب بالي، إذا حتى اللي بي سواك بيت يا علي حياك، يعني انت شكثر غالي ونريد بقد سماك عيون، اسمك يساوي الكون وبدونك يظل خالي، كتبنا هش كثر أشعار بس وحي الشعر محتار، صاف واقف قبالي وذا رايت قصيد عليه يكفي لو أردد بيه. علي علي عليك العالي، جزاء الجنة لي زورك، علي بساق العرش نور.
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشاله، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه.
منو انا واوصف بيك وانت الهامتك ادريك، اعلى من السما تعالت ودفع عين الحقيقة نشوف، الك يا ابا الحسن الحروف من عين العرش سالت، اريد ان ترجع الايام واسأل يا علي الايتام واسمع عنك ايش قالت، الك يا حيدر استثناء لو جفك فعل ما شاء، كرام عليك وانهالت علي ومن ساعة التكوين، لو تنظر تشوف العين صورة قبتك شالت، وذا تعسر بدنياي أشوف الروح يا مولاي إلى صوب النجف مالت، تطير وتمتلك كل شي وذا يمك شفت ناشي، أطلبك يا علي بابنا تمسح عنها أحزانك.
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشاله، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه،
علي عزبة التاريخ والسواق سمعنا
لك كم موقف بدنياك من شاهد فعل يمناك ظل ما يفهم الصاير وحد يا حيدر وصفين فوقاه بدر وحنين تجبر يا علي الخاطر وانت بيا علي تنخيل وكل حرم لو طبيت سيفك يعرفي عاشر علي وهذا المجد والزود يبقى بكل زمن موجود والماضي يظل حاضر عجيب بكل معاني الكون والما يترك المضمون خلى بقدرتك حاير خيبر يا علي لو كان يتكلم وعنده لسان شصار الحصن شاعر يعرفك ما يظل يصفين لأن كل شي بعلي ممكن وربك خلى يا ابو حسين ما بين ايده تقوى
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مجانه علي يا عجبة التاريخ والسواق سبحانه علي يا عجبة التاريخ والسواق سبحانه
رحم الله السيد رضا الهندي الذي يقول في قصيدته المعروفة بالكوثرية في مدح المولى أمير المؤمنين عليه السلام: أفعالك ما كانت فيها إلا ذكرى لمن اذكر، حججا ألزمت بها الخصماء وتبصرة لمن استبصر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، ما آل الأمر إلى التحكيم وزايل موقفه الأشتر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. بهذه الأبيات الجميلة في مدح المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ننهي لقاءنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة مع مسك ختام هذا اللقاء، وهو أنشودة تحت عنوان يا نفس توبي، وبها ننهي هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان، وطهر الروح شهر الخير قد آنا، ما لي أراك عن الخيرات زاهدة في الشر راغبة، قد ذقت ألوانا.
يا أيها التائه المرضي لشهوته متى تؤوب إلى الرحمن ندمانا؟
يا أيها التائه المرضي لشهوته متى تؤوب إلى الرحمن ندمانا؟
تعصي الإله ولا تخشى عقوبته، وأنت أضعف خلق الله إنسانا.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان، وطهر الروح شر الخير قد آنا، ما لي أراك عن الخيرات زاهدة في الشر راغبة، قد ذقت ألوانا.
لو كنت تعلم من تعصيه في سفه،
لو كنت تعلم من تعصيه في سفه،
ما عشت دهرك بين الناس فرحانا.
أما كفاك شباب وفي لعب،
فكان ربحك في اللذات خسرانا.
أما كفاك شباب ضاع في لعب
فكان ربحك في اللذات خسرانا.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان وطهر الروح شهر خير قد آنا. ما لي أراك عن الخيرات زاهدة في الشر راغبة قد ذقت ألوانا.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم ورعاكم وسدد خطاكم وجمعنا وإياكم مع النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي. سماحة السيد، البعض من المسلمين طبعا يحتفلون بأعياد النصارى، هل في ذلك إشكال أم لا؟
نفس الاحتفال لا إشكال فيه مما لا شك فيه،
نعم،
لكن التشبه بهم هذا هو الذي لا يجوز. أما أن تحتفل بميلاد عيسى عليه السلام، إضافة إلى ذلك إذا كان في ذلك ترويجا لدينهم ولضلالهم أيضا لا يجوز. إذا عد ترويجا هذا لا يجوز، إذا عد تشبها بهم وتقليدا لهم في كفرهم وانحرافهم أيضا لا يجوز. أما إذا كان مجرد الاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وعليه السلام فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم تقليد الغرب أو الغربيين في قص الشعر أو الموضات التي منتشرة هذه الأيام في الغرب؟
بالنتيجة التشبه بأعداء الدين، التشبه بأعداء الدين بحيث يكون هذا اللباس سمة خاصة بأعداء الدين، أو قص الشعر سمة خاصة بأعداء الدين،
نعم،
وفيه ترويج لخلاف دين الله ولخلاف العقيدة ولخلاف الشريعة الإسلامية، فهذا بنفسه لا يجوز سواء كان من الغرب أو من الشرق بلا فارق. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. أما إذا لم يكن هناك ترويج لثقافتهم مع كونهم أعداء للدين ولا لعقيدتهم فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز ارتداء الملابس التي تطبع عليها أحرف وصور أجنبية، وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية أم لا؟
إذا كان هناك حالة من الإفساد والفساد تؤدي تلك المطبوعات على الملابس أو غير الملابس،
نعم،
إلى نشرها وإلى انتشارها بحيث تكون حالة طبيعية في واقعنا الاجتماعي والثقافي، فمما لا شك فيه أن هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج للفساد. إذن هذا اللباس الذي طبعت عليه بعض الحروف أو طبعت عليه بعض الصور أو ما شابه ذلك، إذا عد نشرا للثقافات المنحرفة وللانحطاط الأخلاقي فهذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. أما إذا كان لا، أنه لا يعد ذلك نشرا لتلك الثقافة المنحرفة ولتلك الثقافة المنحطة فلا يكون حراما، والمسألة مسألة عرفية، العرف هو الذي يميز هذا، نشر للثقافة المنحرفة لثقافة الضلال، كما هو الآن مثلا لو ارتدى شخص لباس على هيئة علم الشاذين جنسيا مما لا شك في هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج. بل حتى لو كان ألعاب تباع وهذه تحمل إيحاءات لأفعال هؤلاء أيضا هذا مما لا شك فيه أنه حرام ولا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده الدراسة وغيرها مع مراعاة الالتزام بالموازين والتعاليم الإسلامية؟
هناك مسألة لا بد من الالتفات إليها، وهي أنه إذا كان الإنسان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فيجوز له ذلك مما لا شك فيه. يعني الريبة، يقولون إذا كان في الأمر ريبة فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وإذا كان الأمر خالي من الريبة بحيث أن الإنسان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ويضبط نفسه فيجوز له أن يفعل ذلك. ولكن أنا نصيحتي الشخصية أن البنت مع الولد عليهم أن يبتعدوا ابتعادا كليا عن هذه المسألة إلا في الحالات الضرورية التي تضطر البنت إلى أن تستعين بأحد زملائها أو الولد يستعين بإحدى زميلاته على مقدار الضرورة وعدم الاختلاط، ولا بد أن يكون ذلك على مرأة ومسمع من الآخرين حتى لا تتحقق الخلوة المحرمة شرعا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقا أعمالا محرمة شرعيا، مثلا كشرب الخمر؟
نعم، بالنسبة إلى هذه المسألة، الإنسان إنما يجوز له أن يختلط بالآخرين بشرط، هذا الشرط ألا يؤدي اختلاطه معهم إلى الوقوع في الحرام أو خوف الوقوع في الحرام. لا بد أن يأمن على نفسه من أن يقع في الحرام. إذن وضع الأشخاص لا علاقة لنا به، إنما الوضع ماذا؟ وضع الشخصي. أنا إذا اختلطت بهؤلاء الذين كانوا قد ارتكبوا حراما فيما سبق، إن كنت آمن على نفسي فيجوز لي الاختلاط مما لا شك فيه، بشرط أن لا يكون هناك حرام عند الاختلاط. مثلا أنت لما تختلط مع شراب الخمر، أنت من ضمن القضايا المهمة يشترط أن لا تجلس على مائدة فيها شراب، لأن هذا
لا سمح
محرم
الله.
مما لا شك نفس الجلوس ماذا؟ نفس الجلوس هذا يعد ماذا؟ يعد محرما. إضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة، ولا يعد ذلك تأييدا وتشجيعا لهم. إذا عد ذلك تشجيعا أو تأييدا لهم أيضا لا يجوز ذلك. أما إذا كان مجرد اختلاط خالي من هذين القيدين كما أسلفنا، بحيث يأمن على نفسه ولا يعد ذلك تأييدا، فيجوز الاختلاط، لا سيما وإذا كان هذا الاختلاط يؤدي إلى نصحهم وإلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحيث يستطيع المختلط بهم أن يؤثر تأثيرا إيجابيا ولا يتأثر بهم تأثيرا سلبيا، فبها ونعمات.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، ما هو الأسلوب الذي ينبغي للابن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟
نحن مأمورون ببر الوالدين مهما كانوا، سواء كان برين أو فاجرين.
نعم،
يعني لا رخصة في بر الوالدين، كل ما في الأمر أنت في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف، ويجب عليك أن تنهاهم عن المنكر، ولكن بأسلوب هذا الأسلوب يتناسب مع البر بهما، يتناسب مع الاحترام لهما، يتناسب مع حفظ مقامهما. يبقى الأب أب وتبقى الأم أم، ولذلك لا بد أن تقول لهما قولا كريما. فقد ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: ما معنى قوله تعالى قولا كريما؟ قال: إذا ضرباك وهما ظالمان لك فقل لهما غفر الله لكما. إلى هذا المستوى. فإذا حتى وإن كان الوالدين لا يمتثلان الأحكام الشرعية، فإن الله جل وعلا أمرنا ببرهما